برصاص الاحتلال في مواسير رفح جنوب قطاع غزة. الإعلام الفلسطيني أكد قصف الاحتلال لرفح بقذائف المدفعية، مشيرا إلى تعرض مخيم البريج وسط القطاع لضربات لمدفعية الاحتلال. على صعيد الأوضاع الإنسانية، غرق المزيد من خيام النازحين بفعل الأمطار الغزيرة وعودة المنخفض الجوي في وقت يواصل فيه الاحتلال ومنع إدخال المواد الإغاثية. بدأت كوادر الدفاع المدني في غزة بانتشال جثامين عشرات الشهداء من تحت أنقاض المباني في قطاع غزة، ووفقا لمصادر محلية فإن عدد الشهداء والمصابين تحت ركام المنازل يقدر بنحو 10,000 شخص موزعين في مناطق متفرقة من القطاع. وتعتبر هذه العملية الأولى من نوعها في غزة، حيث تنفذ وسط إمكانيات محدودة وصعبة لانتشال جثامين الشهداء. أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية أن مهمة القوة الدولية تقتصر على حفظ وقف إطلاق النار والفصل بين الجانبين على حدود القطاع، فيما تقول مصادر في كيان الاحتلال إن تل أبيب لن تذهب إلى المرحلة الثانية من الاتفاق قبل ضمان سحب سلاح حماس ومنعها من ترميم قوتها داخل غزة. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله الزميل الصحفي فارس الصرفندي.
تنبرك في تل أبيب لمنع انزلاق الأمور في المنطقة نحو حرب مفتوحة ولمناقشة تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق حول غزة. في الإعلام الإسرائيلي يقولون إن ترامب ضاق ذرعا وصبره بات ينفد، واللقاء المنتظر مع نتنياهو ستحدد أجندته بناء على ما سيعود به باراك. لكن في تل أبيب أيضا يعتقدون أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق حول غزة يبدو مستحيلا، بدءا من نزع سلاح المقاومة الذي يصر عليه الاحتلال وصولا إلى دور القوة الدولية في القطاع. القوة الدولية هي أحد المعيقات المستقبلية في المرحلة الثانية، فبينما يرى الاحتلال بأن القوة الدولية المنتظرة ستقوم بالسيطرة على القطاع وسحب سلاح المقاومة ومنع المقاومة من ترميم ذاتها، لا تراها حركة حماس كذلك. فخليل الحية رئيس الحركة في قطاع غزة أكد أن مهمة القوة الدولية يجب أن يقتصر على حفظ وقف إطلاق النار والفصل بين الجانبين على حدود قطاع غزة.
نتنياهو لا يكف عن خلق عقبات، تمسك بتطبيق حرف الاتفاق يعني وضع شروط تعجيزية، وأيضا محاولة المماطلة وإفراغ كل خطوة من مضمونها، لكن هذا استحقاق كما قلنا يتوقف عليه استمرار الاتفاق من عدمه.
الانتقال إلى المرحلة الثانية يبدأ بالتفاهم على الاستحقاقات، والاستحقاقات حتى اللحظة يختلف تعريفها بين الطرفين. الاستحقاقات هي التي يحاول بنيامين نتنياهو أن يلتف عليها، وإذا كانت استحقاقات المرحلة الأولى مرت بسلام بالنسبة للرجل، فإن استحقاقات المرحلة الثانية هي الأكبر والأثقل والتي قد تؤدي به إلى خط النهاية.
عاود جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه السيادة السورية عبر توغل بري جديد في محافظة القنيطرة جنوب غربي البلاد. وذكرت مصادر سورية أن قوة الاحتلال دخلت ريف القنيطرة الشمالي ونصبت حاجزا على طريق جبهة الخشب عين البيضاء، مشيرة إلى قيام جنود الكيان بتفتيش المارة ومركبات الأهالي. يذكر أن توغلات جيش الاحتلال في الجنوب السوري خاصة بمحافظة القنيطرة باتت مسألة يومية يرافقها نصب حواجز واعتقالات ميدانية، الأمر الذي تسبب بحالة من الغضب الشعبي إزاء هذه الممارسات. استشهد مدني وأصيب طفل برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات ببلدة تكوع في بيت لحم ومخيم الجلزون برام الله في الضفة الغربية. وأكدت مصادر فلسطينية تعرض فلسطينيين إلى دهس بمركبة أحد المستوطنين قرب طوباس. إلى ذلك اقتحمت قطعان المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، وذلك تزامنا مع عيد الحنوكة اليهودي، وقاموا بطقوس تلمودية وجولات استفزازية في باحاته. أعربت دول تحالف ألبا في أمريكا اللاتينية والكاريبية عن دعمها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو منددة باحتجاز الولايات المتحدة لناقلة نفط فنزويلية الأسبوع الماضي. وعبر التحالف الذي يضم دول الكاريبي وأمريكا اللاتينية لفنزويلا عن دعمهم للحكومة خلال قمة عقدت يوم أمس في ظل تصاعد الحشد العسكري الأمريكي في جنوب الكاريبي. وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل خلال القمة إن أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي تواجه اليوم تهديدات غير مسبوقة في العقود الأخيرة. أعلنت السلطات المغربية ارتفاع حصيلة ضحايا السيول العنيفة التي اجتاحت إقليم أسفي إلى 37 قتيلا، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها وسط دمار كبير لاحق بالمنازل والطرق جراء الأمطار الغزيرة. وتعرض إقليم أسفي الساحلي المطل على المحيط الأطلسي في المغرب إلى فيضانات استثنائية، فيما أعلنت السلطات المحلية إسعاف 32 شخصا مصابا. وأخيرا حثت باكستان الحكومة الأفغانية على اتخاذ المزيد من الخطوات لتطهير البلاد من جميع الجماعات المسلحة. جاء ذلك بتصريحات لممثل باكستان محمد صادق باجتماع دول الجوار لأفغانستان في طهران، اعتبر فيها التهديد المتواصل القادم من الأراضي الأفغانية تحديا كبيرا للمنطقة، مشددا على ضرورة اتخاذ حركة طالبان خطوات لتخفيف معاناة شعبهم. وجمع لقاء ممثلين خاصين من باكستان والصين وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان لمناقشة المخاوف الأمنية المشتركة واستراتيجيات التعامل مع حركة طالبان الأفغانية. ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. عراقشي يعتبر تعزيز العلاقات مع بيلاروسيا والدول النامية من أولويات سياسة إيران الخارجية. إصابة طفلة فلسطينية في مواصر فحوى الاحتلال يواصل القصف ونسب المنازل بمناطق متفرقة من قطاع غزة. شهيد برصاص الاحتلال خلال مواجهات ببلدة تكوع في بيت لحم ومخيم الجلزون برام الله في الضفة الغربية. شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعينا الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى 6:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى 24 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في دروب العاشقين. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، تحايا قلبية معطرة نبعثها لحضراتكم، ونحن نلتقيكم مرة أخرى عبر حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي الذي يقدمه لكم قسم الثقافة والأدب والفن في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في دروب العاشقين، راجين أن تقضوا معنا أوقات عاملة بالنفحات الإيمانية والعرفانية. مستمعين الأفاضل، نستكمل جولتنا في حلقة هذا الأسبوع في رحاب الفكر العرفاني للشيخ بهاء الدين العاملي، والذي جسده شعرا جاعلا من الخمرة الإلهية محورا لذلك الفكر. هذه الخمرة التي هي عنده المفتاح الذي به تفتح أبواب العقول والألباب، وبنور تلألؤها يهتدي السالكون الطالبون للوصل الإلهي، وبشربها تنجلي الأصداء عن القلوب، ويتقرب المنتشون بسكرها من جيران دار الخلود حيث تنعدم الهموم وترتحل الأحزان ولا يبقى شيء سوى الفرح والابتهاج والسرور، كما يحدثنا الشيخ بذلك قائلا في قصيدة اقترب فيها من الروعة والتسامي. جاء البريد مبشرا من بعد ما طال المدى، بالله خبرني بما قد قال جيران الحما، يا أيها الساقي أدر كأس المدام فإنها مفتاح أبواب النهى مشكات أنوار الهدى، قد ذاب قلبي يا بني شوقا إلى أهل الحما، هذا الربيع وإذا أتى يا شيخ قل حتى متى، قم يا غلام وقل لنا الدير أين طريقه، فالقلب ضيع رشده ومن المدارس ما اهتدى، قل للبهائي الممتحن داوي الفؤاد من المحن، بمدامة أنوارها تجلو عن القلب الصدى. أعزائي الكرام، استمعتم إلى أبيات شعرية نظمها الشيخ البهائي رحمة الله عليه، وشرفنا ضيف البرنامج الأستاذ الدكتور سعد الشحمان بحضوره في الاستوديو ليكمل لنا ولكم حديثه حول الجانب العرفاني من شخصية الشيخ الجليل بهاء الدين العاملي. السلام عليكم وأهلا وسهلا بك دكتور.
السلام ورحمة الله وبركاته، يسرني أن ألتقيكم من جديد وألتقي المستمعين الكرام.
شكرا جزيلا، ونحن كذلك، ونرجو من حضرتك دكتور أن تكمل لنا ما توقفت عنده من حديث حول الجانب العرفاني من شخصية العالم الجليل والفقيه الشيخ بهاء الدين العاملي.
نعم، خلال الحديث عن الجانب العرفاني الذي له حكاية طويلة في شخصية الشيخ البهائي وفي مؤلفاته، لأنه يعتبر النهج العرفاني النهج الوحيد لاكتساب العلوم من خلال الحدس القلبي، ولا يعتمد في ذلك على العلوم التي يسميها بالعلوم المدرسية أو العلوم الرسمية التي يتعلمها الإنسان في المدارس ومن خلال المعلمين. في الحقيقة لابد أن نقول أن مصدر عرفانه يعود أولا إلى نهج الإمام علي عليه السلام في الآثار التي تركها لنا في نهج البلاغة وفي أدعيته، وكذلك من زبور أهل البيت الصحيفة السجادية المليئة بالمعاني والمغازي العرفانية للإمام زين العابدين عليه السلام، وبالذات مناجات المحبين. كان الشيخ البهائي يدرس هذا النص لتلاميذه في خلال درسه عن العرفان، فكان من أوائل النصوص التي بدأ بها الشيخ بهاء الدين عاملي أو البهائي مسيرته العرفانية. هذه الصحيفة التي تبدأ، يعني هذه المناجات، مناجات المحبين التي تبدأ بقول الإمام عليه السلام: إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا، ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا. وفي الحقيقة فإن أجمل الأشعار التي تركها لنا الشيخ عاملي هي قصائده الخمرية التي تفضلتم بقراءة بعض الأبيات منها، والتي نظمها على طريقة العرفاء، وهي عبارة عن ملمعات بعضها بالعربية وبعضها بالفارسية، واستخدم فيها الرموز العرفانية على عادة الشعراء الذين مالوا إلى التصوف وإلى العرفان. هو يرمز في أشعاره عن هذه الخمرة المقدسة، يرمز بهذه الخمرة المقدسة إلى المعرفة التي توصل إلى الله سبحانه وتعالى. وفي أشعاره نلاحظ أنه يشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن العلم الحقيقي عند هذا الشيخ الجليل هو علم معرفة الخالق سبحانه وتعالى. وهذا العلم لا يتحصل من خلال الاكتساب، وإنما من خلال المجاهدة ومن خلال تهذيب النفس، كما مثلا نرى في بعض الأحاديث أشارت إلى هذا المعنى، أن من يعني أخلص لله سبحانه وتعالى لمدة 40 يوما فإن الله يقذف في قلبه أنوار الحكمة، أنوار حكمته، ويعينه على تحصيل المعارف الإلهية. لذلك دعا الشيخ العاملي إلى نبذ العلوم الرسمية والشكلية، وخاصة في الأشعار التي نظمها باللغة الفارسية والتي سوف نقرأ جانبا منها، هي طبعا مترجمة إلى العربية. يقول عن هذا العلم، العلم الرسمي الذي يصفه بأنه رسمي، يقول: العلم الرسمي كله قيل وقال، لا يحصل منه جذبة أو حال. العلم الحقيقي هو علم العشق، وما عداه تلبيس إبليس الشقي. العلم الحقيقي الذي يجب أن تطلبه هو نور القلب. أطلب علما ليس كتابيا، علما حاليا وليس مقاليا، علما يجدد لك الروح، إنه علم العشق. فاسمع مني: علم معه مفاتيح خزائن الوجود، وهو الساري في ذرات الوجود. العلم الرسمي هو خسران كله، فتعلق بالعشق الذي هو العلم الحقيقي. علم العشق خال من كيف ولماذا، وينبوعه العلي العالي، والمراد الله سبحانه وتعالى. وكعادة شعراء التصوف يكثر شيخنا البهائي من ذكر العهد القديم وهو عالم الذار، عندما كانت الأرواح مجتمعة قبل خلق الأجساد، وعندما أخذ الله سبحانه وتعالى منها العهد على عبادته واستخلافه في الأرض بعد أن تهبط إلى السماء، إلى الأرض. ويرمز إلى الراوي الذي يروي أسرار الغيب عن ذلك العالم، يرمز تارة بالعندليب وتارة بالهدهد، هدهد مدينة سبا. فيقول في هذا المجال: أيها اللاهي عن العهد القديم، أيها الساهي عن النهج القويم، استمع ماذا يقول العندليب حيث يروي من أحاديث الحبيب.
نعم، وحتى في بعض المرات يذكر الببغاء.
نعم، يعني في بعض الأحيان نعم يعبر، يعني يرمز إلى هذا الراوية عن عالم الغيب والملكوت بالببغاء، لأن الببغاء يعتبر أيضا راوية.
نعم،
في الحقيقة يعني يكرر ما يسمعه.
طيب دكتور، لو سمحت نأخذ فاصل.
نعم،
ونعود إليك إن شاء الله في طيات الله البرنامج.
تفضل.
فاصل قصير ونعود إليكم. مستمعين الأفاضل، وعلى طريقة العرفاء والمتصوفة والزهاد، نرى الشيخ كثيرا ما يحذر الإنسان من النفس الأمارة بالسوء والقيود التي تغل بها الإنسان وتثنيه عن المضي في طريق الكمال الموصل إلى محبة الخالق تعالى. فنراه يشبه قوى هذه النفس بالكلاب المسعورة من حيث إلحاحها وإصرارها على ملاحقة الإنسان للإيقاع به في مهاوي الضلالة، ونراه تارة أخرى يزاوج بينها وبين الأفاعي الممتلئة حقدا المتربصة شرا وسوءا بضحيتها، وهو يوصي بإيقاف هذه النفس عند حدها وقتلها بالعبادة والزهد والذكر الدائم لله، تماما كالحية التي لا يمكن الخلاص منها ومن شرها إلا من خلال قطع رأسها. وهو يستشهد في هذا المجال بقصة ذلك الرجل الكردي الذي قتل أمه لاشتهارها بالفساد، والتي أوردها المولوي في مثنويه، حيث ترمز الأم إلى النفس الأمارة بالسوء والكردي الشجاع إلى الإنسان الذي يستطيع الخلاص من قوى النفس الكافرة والقضاء عليها قضاء مبرما، حيث يقول شاعرنا في ذلك: أيها المأسور في قيد الذنوب، أيها المحروم من سر الغيوب، أنت في أسر الكلاب العاوية من قوى النفس الكفورة الجانية، كل صباح مع مساء لا تزال مع دواعي النفس في قيل وقال، كل داع حية ذات انتقام، قل مع الحياة ما هذا المقام، إن تكن من لسع ذي تبغي الخلاص، أو ترم من عض هاتيك المناص، فاقتل النفس الكفور الجانية قتل كردي لأم زانية. مرة أخرى أحييكم مستمعين الأفاضل، وبالتحديد من برنامج في دروب العاشقين الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونعود ثانية إلى ضيف البرنامج الدكتور سعد الشحمان. مرة أخرى نحييك.
حياكم الله مرات عديدة.
شكرا جزيلا دكتور، مشكور. قبل قليل تحدثنا عن شخصية الشيخ البهائي وأنه كان يستعين ببعض الكلمات مثلا العندليب، الببغاء، الهدهد في إشاراته في بعض أشعاره. هل هناك تكملة في هذا الحديث أم ننتقل إلى مجال آخر؟
نعم، أريد أن أتحدث يعني حول الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، كيف يتسنى للإنسان الوصول إلى الله سبحانه وتعالى من وجهة نظر العاملي.
نعم.
الشيخ بهاء الدين عاملي يؤكد في أشعاره أن الوصول إلى الله لا يمكن إلا من خلال تحقيق المفاهيم الحقيقية المرتبطة بالسلوك العرفاني من مثل التقوى والزهد، هاتين الصفتين اللتين تعتبران من يعني الدرجات الأولية والابتدائية للوصول إلى الخالق سبحانه وتعالى.
نعم.
حيث يقول في هذا المجال في بعض أشعاره الفارسية التي ترجمتها إلى العربية،
يعني بما مضمون هذه الأشعار.
نعم، مضمونها يقول يعني يعقد حديثا بينه وبين الراوي الذي يروي عن الغيب، يقول: قلت له: متى أراك يا جميل التبختر؟ قال: نصف الليل لكن في المنام. حوار لطيف يعقده.
نعم.
وكيف يكون الوصول؟ قال: بالتقوى التي هي إقامة التوازن بين الظاهر والباطن. ويقول: يجب أن يكون الباطن والظاهر واحدا حتى تجد طريق الحق ولو قليلا. ثم ينتقل الزهد، يقول: وبالزهد بكل ما هو أرضى وبالقناعة. إن جملة سعيك أيها الإنسان للدنيا الدنية فأنت لا تعلم كيف يكون السعي للعقبة. ثم ينتقل، نعم يستمر في حديثي حول الزهد، يقول: وبالزهد بالمناصب التي تذرو الدنيا في مهب الرياح. منصب الدنيا يا حسن الأصل هو ما يجعل بيدر دينك عرضة للرياح. وأما عن الزهد وحقيقة الزهد، يقول الشيخ: الزهد هو تجريد القلب من حب الغير لكي لا يمنعك التعلق بالدنيا من السير، والزهد هو الخوف والخشية. ما يبعدك عن خوف الله هو ما يبعدك عن طريق الهدى. إن خشية الله دليل على العلم. ألا فقرأ إنما يخشى في القرآن، إنما يخشى الله من عباده العلماء.
نعم.
وأما السعادة فهي في نظر الشيخ في المقام الأول تكمن في معرفة الحق سبحانه وتعالى، ولكن الشيخ يعبر عن أسفه في هذا المجال، يقول إن هذه السعادة تحولت إلى شقاء عندما حجب الإنسان روحه في ظلمة الجسد الكثيف. والسعادة الأولى لا يمكن أن تنال إلا بالتخلص من ربقة الجسد ومن قيوده، هذا الجسد الذي يعتبر مستودعا مؤقتا للروح عندما هبطت من العالم الأعلى وأصبحت أسيرة في هذا الجسد. وهنا يخاطب اللسان أو الراوي الذي يحدث عن الغيب، هنا يصفه بالهدهد.
نعم.
الهدهد الذي هو ورد ذكره في القرآن الكريم: إلى متى ستظل يا هدهد مدينة سبأ في الغربة مقيد القدمين؟ اجتهد كي تفك قيود قدميك وتطير في الفضاء الرحب. وإلى متى ستظل يا عندليب عالم القدس
هنا
محبا.
يذكر بالعندليب،
نعم يذكره ويصفه
بالعندليب.
يقول: إلى متى تظل محبا لقفصك وعاشقا لمصيدتك؟ يشير يعني إلى معاني جدا بديعة وطريفة. يقول: الإنسان يعني يعشق القيود التي تأسر ويعشق المصيدة التي وقع فيها. إلى متى ستظل قانعا بتربية بدنك وبالتراب بديلا عن جنة عدن؟ تطلع إلى الملك الذي ينتظرك واخرج من البئر يا يوسف المصري. يعني يشبه الإنسان بيوسف عندما وقع في
البئر.
ظلمة الجوب لتصبح والي مصر، والي مصر الوجود وسلطان سرير الشهود.
نعم.
ويبدو أن الوقت قد أدت، لكن هنا أختم حديثي.
شكرا جزيلا،
على أمل أن نلتقيكم
إن شاء الله. شكرا، شكرا لك دكتور،
حياكم الله بي.
الحديث ذو شجون كما يقال، في تتم أكيد إن شاء الله. ونشكر الدكتور على حضوره معنا، شكرا جزيلا لك دكتور،
حياكم الله وحيا المستمعين الكرام.
شكرا. طيب أحبتي الأفاضل، حتى يجمعنا اللقاء معكم عند واحة أخرى من واحات أشعار الحب الإلهي، حيث الظلال الوارفة وحيث استراحة النفس من عبء الأهواء وثقل الشهوات والانطلاق في عالم الملكوت، نستودعكم المحبوب الأزلي الذي لا تضيع عنده الودائع. شاكرين لكم حسن المتابعة لبرنامج في دروب العاشقين، استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كنت ساخطا بساعة النقم، نسيت أنه براك من عدم، وأنت أنت من بات يهتك العصر. عشت حامدا بلحظة الرخاء، وعشت جاحدا بلحظة البلاء. هكذا ترى رجوع للسماء، هكذا الرجاء. علامة هي الثناء بنور صبره وصوت شكره على الصروف والقضاء. فكله شكورا يكن لك الغفورا، وقل يشاء ما يشاء. تذيع فضله بسجدة له بها المثول والصلاة. هو الذي عفا، هو الذي كفى، إذا نظرت للحياة فخذ لئن صبرتم، وخذ لئن شكرتم، هي المفاز والنجاة. فخذ لئن صبرتم، وخذ لئن شكرتم، هي المفاز والنجاة.
الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم حيث أن نتواصل مع هذا البرنامج من سيرة الصالحين عن السيرة المباركة لآية الله العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي رضوان الله عليه. مستمعينا، عندما ذهب آية الله السيد محمد حسين الطباطبائي إلى مدينة قم المقدسة، كانت الحوزة العلمية تشهد بدايات نهضة تطورية بقيادة المقدس السيد البروجردي، ومن الطبيعي أن هذه النهضة بحاجة إلى كوادر كبار ترفدها بعطائها ونتاجها الفكري والروحي. لذلك كان الفيلسوف الطباطبائي يشكل ركنا هاما في هذا البناء التطوري العظيم الذي تجلت معطياته على الأرض في حركة الثورة الإسلامية وقيادتها. وكان لسماحته نهج خاص في الطرح العلمي، كما هو صاحب منهج خاص في التأليف والتصنيف واختيار المواد الدراسية وما إلى ذلك. فعندما استقر في مدينة قم المقدسة، كانت الحوزة تنقصها البرامج القرآنية كدروس التفسير وكذلك الدروس العقلية، ولهذا باشر في تدريس هذه العلوم وتصدى لدرس الفلسفة وطرحها بأسلوب جديد، حيث اعتمد كتاب الأسفار كمنهج لحلقة درسه، ثم صدر له بعد ذلك كتاب أصول الفلسفة وكتابه بداية الحكمة ونهاية الحكمة، واللذان شكلا طفرة تطورية في تدريس الحكمة والفلسفة. وكان رضوان الله تعالى عليه دائم التأكيد على حقيقة أن الدين والعقل لا يفترقان، وأن الرجوع إلى الوحي والقرآن كفيل بإخراج العقول من حيرتها وتوفير الإجابات عن الكثير من الإشكالات التي تقف العقول عندها، ولذلك انصبت اهتماماته على البحوث القرآنية. مستمعينا، ترك العلامة الطباطبائي قدس سره الشريف تراثا علميا عظيما، وقد تمثل في كتب ورسائل وأبحاث ومقالات علمية. ومن أهم ما ترك من آثار علمية الميزان في تفسير القرآن، ورسالته في المبدأ والمعاد، وسنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والقرآن في الإسلام، والشيعة في الإسلام، ورسالة محمد صلى الله عليه وآله في المنهج الإسلامي، ورسالات في الفلسفة الإلهية والنبوة والحكومة الإسلامية، وكذلك حاشية على كفاية الأصول وعلي عليه السلام والفلسفة الإلهية. ونقل أن الإمام الخميني رضوان الله عليه قال في حقه: كان العلامة من كبار علماء الإسلام ومن الفلاسفة البارزين في العالم الإسلامي، ويمكن اعتباره مفخرة من مفاخر الحوزات العلمية، فقد كان لتأليفاته القيمة في التفسير والفلسفة والفقه والأصول وغيرها دور مهم في خدمة العلوم الإسلامية. نعم أحبة القرآن، ويعتبر تفسير الميزان من أرقى التفاسير التي صدرت لما يحويه من كنوز علمية ولطائف معرفية واسعة وشمول وبيان واضح ولغة علمية ومنهجية منظمة وفرادة في الأسلوب والمنهج. فقد سار سماحة السيد الطباطبائي وفقا لمنهج تفسير القرآن بالقرآن، حيث يجري مع الآية ويستوضح معناها بالآيات القرآنية، ويصبر غورها ليخرج منها بالكنوز المعرفية كقوله أعلى الله مقامه في هذا المجال. نفسر القرآن بالقرآن ونستوضح معنى الآية من نظيرتها بالتدبر المندوب إليه في نفس القرآن، ونشخص المصادق ونتعرفها بالخواص التي تعطيها الآيات، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وحاشا أن يكون القرآن تبيانا لكل شيء ولا يكون تبيانا لنفسه، وقال تعالى: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وكيف يكون القرآن هدى وبينة وفرقانا ونورا مبينا للناس في جميع ما يحتاجون ولا يكفيهم في احتياجهم إليه، وهو أشد الاحتياج. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا. وأي جهاد أعظم من ذلك الجهاد في فهم كتابه، وأي سبيل أهدى إليه من القرآن. ما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج من سيرة الصالحين والسيرة الصالحة لآية الله العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي قدس سره الشريف. مستمعينا، أما منهج العلامة محمد حسين الطباطبائي في التفسير فتفسيره جامع شامل، كما أنه يجمع بين منهجين: التفسير الترتيبي والموضوعي. وقد سار مصنفه على منهج مألوف في كل البدايات، ففي بداية السورة ينبه على المكي منها والمدني، ثم يبين الغرض الأساس الذي عالجت وأهم الأغراض التي تعرضت لها آيات السورة، وبعد ذلك يوزع الآيات المراد تفسيرها على مقاطع قرآنية، ويبدأ بشرح المفردات التي بحاجة إلى الشرح اللغوي بالقدر المطلوب لبيان المقصود، كما يتطرق إلى بعض النواحي الإعرابية والصور البلاغية المؤدية لبيان مسائل معينة أو فوائد خاصة، ثم يتطرق لبيان أقوال المفسرين فيها، ويبدأ في النظر في الآية وفقا لهذا القول تمهيدا لمناقشته وتأييده أو تفنيده لما يستخلصه بعدها من نتيجة عند تطبيق منهجه الخاص، وهو فهم الآية والوقوف على حقيقة المعاني. لهذا نجد مستمعينا، نجد سماحته يستخدم ويستعين بالآراء التفسيرية وبالأحاديث والروايات، حيث أفرد لها أبحاثا مستقلة، وفي مقام الاستعانة بالروايات حذر ونبه من الاعتماد على الإسرائيليات، فهي لا توضح المراد وقد تشوش الأذهان لما تحمله من خرافات. ومن المزايا المعينة للباحث أن هذا الكتاب صدر له دليل خاص مقسم بحسب الحروف والمواضع، يعين الباحث عند البحث عن موضوعات خاصة. وأخيرا أحبة الإيمان، نهدي لحضراتكم نموذجا من التفسير، وهو للآية الكريمة: وعلم آدم الأسماء كلها. يقول آية الله السيد الطباطبائي فيما يقوله قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، مشعر بأن هذه الأسماء أو أن مسمياتها كانوا موجودات أحياء عقلاء محجوبين تحت حجاب الغيب، وإن العلم بأسمائهم كان غير نحو العلم الذي عندنا بأسماء الأشياء، وإلا كانت الملائكة بإنباء آدم إياها بها عالمين وصائرين مثل آدم مساوين معه، ولم يكن في ذلك إكرام لآدم ولا كرامة، حيث علمه الله سبحانه وتعالى أسماء ولم يعلمهم، ولو علمهم إياها كانوا مثل آدم أو أشرف منه، ولم يكن في ذلك ما يقنعهم أو يبطل حجتهم. وأي حجة تتم في أن يعلم الله تعالى رجلا علم اللغة ثم يباهي به ويتم الحجة على ملائكة مكرمين بأن هذا خليفتي وقابل لكرامتي دونكم؟ فأحد الأمرين كان ممكنا في حق الملائكة وفي مقدمتهم دون الآخر، وآدم إنما استحق الخلافة الإلهية بالعلم بالأسماء دون إنبائها، إذ الملائكة إنما قالوا في مقام الجواب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. تحية لكم طيبة أيها الكرام، وقد تابعتم حلقة اليوم من برنامج من سيرة الصالحين، وكنا مع العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي قدس سره الشريف.
لآلئ ودرر. النفس الأبية. دخل أحد الأمراء على أحد قادته يعوده في مرضه الذي مات فيه.
ما تشتكي أيها القائد؟
ذنوبي.
فما تشتهي؟
رحمة ربي.
ألا ندعو لك بطبيب؟
الطبيب أمرضني.
أفلا نأمر لك بعطاء؟
منعتنيه وأنا محتاج إليه، وتعطنيه وأنا مستغن عنه.
ليكون لبناتك من بعدك.
لا حاجة لهن به، وقد تركتهن لخالقهن، فهو عليم بأحوالهن.
جاء في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني أن بنت حاتم الطائي كانت في نساء سباها المسلمون، فلما حضرت أمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قالت: يا محمد، هلك الوالد وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلي عني فلا تشمت بي أحياء العرب، فإني بنت سيد قومي. كان أبي يفك العاني ويحمي الذمار ويقري الضيف ويشبع الجائع ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط. أنا بنت حاتم الطائي. ففاضت نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأثرا وقال لها: يا جارية، هذه صفة المؤمن، خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق.
القاضي الجرجاني لقب أطلق على الأديب والشاعر والقاضي عبد العزيز الجرجاني، الذي ولد ومات بجرجان. بعد أن أكثر من التطواف فزار العراق والشام والحجاز، ودرس الفقه والأدب والتاريخ. وقد عزت نفس الجرجاني وأسرفت في التصون والاعتزاز، وشعره في هذا المقام مثال من الأمثلة العليا التي تعتز بمحاكاتها كبار النفوس. يقول القاضي الجرجاني:
يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. وما زلت منحازا بعرضي جانبا، من الذم أعتد الصيانة مغنما. إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما.
في الأخوة والصداقة.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فلقد كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته.
ولقد قيل: خير ما اكتسب المرء الإخوان.
ومثل الجليس الحسن كالعطار، إن لم يصبك من عطره أصابك من رائحته.
في الوطن.
قيل لأعرابي: ما الغبطة؟
الكفاية مع لزوم الأوطان.
و
ويقول جمال الدين الأسد أبادي في خائن الوطن:
لسنا نعني بالخائن من يبيع بلاده بالمال ويسلمها للعدو بثمن بخس، وكل ثمن تباع به البلاد فهو بخس، بل خائن الوطن من يكون سببا في خطوة يخطوها العدو على أرض الوطن، بل من يدعو قدما لعدو تستقر على تراب الوطن وهو قادر على زلزلتها فهو خائن، وفي أي لباس ظهر وعلى أي وجه انقلب.
يتجرع بلوى يتقلب في غم وعذاب تتجاذبه الأرض. كم من عبد في كرب الموت وحشرجة الصدر، وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله. فلك الحمد أيا رب، ما لسواك المهر. أحكيما لا تعجل، مقتدرا لا تغلى. اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا أنسى. قلبي ما سواك دعا، يا من تسمع الدعوة.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. عراقشي يعتبر تعزيز العلاقات مع بيلاروسيا والدول النامية من أولويات سياسة إيران الخارجية. إصابة طفلة فلسطينية في مواصي رفح والاحتلال يواصل القصف ونصف المنازل بمناطق متفرقة من قطاع غزة. شهيد برصاص الاحتلال خلال مواجهات ببلدة تقوع في بيت لحم ومخيم الجلزون برام الله في الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر وزير الخارجية الإيراني تعزيز العلاقات مع الدول المستقلة والنامية ومن بينها بيلاروسيا من أولويات السياسة الخارجية للبلاد. ولدى لقائه أمين مجلس الأمن القومي البيلاروسي ألكسندر فولفوفيش في مينسك، أشاد عراقجي بمواقف بيلاروسيا في إدانة العدوان الأمريكي الإسرائيلي على منشآت إيران النووية وانتهاك سيادة ووحدة الأراضي الإيرانية. بدوره قال فولفوفيش إن طهران ومينسك تتفقان على ضرورة احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي، واصفا التعددية بأنها شرط أساسي للحفاظ على الأمن العالمي، فيما أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. طلب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي الوكالة الدولية للطاقة الذرية